أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في نهاية البحث السابق إلى أن الصحيح هو جواز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية بمقتضى رجحان أدلة جواز النظر على أدلة حرمة النظر بناء على الإيمان بوجود دليل يدل على حرمة النظر، وهو كما تقدم منحصر برواية المرأة المنقبة التي أمرت بالتنقب. شككنا في دلالتها، لكن قلنا لو آمنا بدلالتها وعليكم السلام فإننا نقول بعدم مكافأتها للأدلة الماضية الدالة على الجواز. لكن يبقى هنا بحث فيما قيد به الماتنو جواز النظر نقلا عن جماعة طبعا، وهو مع عدم الريبة والتلذذ. وهذا البحث لم يذكره بعض الأعلام من المعاصرين رضوان الله تعالى عليهم. أما التلذذ فواضح جدا أن المراد به النظر بقصد إثارة الشهوة، وواضح إثارة الشهوة لها علائمها ولها آثارها. تلذذ بالمعنى الجنسي بدون شهوة لا يصير. تلذذ بالمنظر الجميل كالشجرة الجميلة يصير، ولكن التلذذ المقصود هنا بقصد الإثارة الجنسية، هذا بالضبط. وهذا لا كلام بين المحققين في عدم جواز النظر بقصده، لا لوجود رواية خاصة صريحة في ذلك، بل لاستظهاره من جملة من الروايات التي يشكل هذا القصد قدرها المتيقن.
استظهار الآية
الذي يشكل قدرها المتيقن، النظر سهم من سهام إبليس، الزنا العين النظار إلى آخره، قطعا القدر المتيقن من مثل هذه الروايات والنظر الناظر الذي يكون منذ البداية قاصدا إثارة شهوته الجنسية بهذا النظر. وأنا أقول فإذا استفدنا منه أن إثارة الشهوة بأي فعل اختياري تكون من المحرمات، إذا استفدنا المعنى فسوف يكون كذلك، وإن كان هذا محل كلام كما سيأتي.
سيلوسي
يقول
في
جامعة أحكام الشرعية، إيه يقول، قلت سنأتي ونعلق على ذلك إن شاء الله.
استغفار الآية الكريمة،
أي آية؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بتلذذ، قد لا تدل على بتلذذ إلى الوجه والكفين، يقول لك بتلذذ إلى الفروج بقرينة ويحفظ الفروج. ممكن نستفيد منها العموم. قل للمؤمنين يغضوا، ما أريد النزول، مو ثابت عندنا يا أخي، مو ثابت بس الأسانيد معتبرة وصحيح. مو ثابت. موارد النزول أكثرها مو ثابت. إيه؟ لكن على كل حال النظر إلى المرأة مطلقا بقصد التلذذ والريبة هو القدر المتيقن من الروايات المنصصة، هذا أولا. ثانيا التسالب في الوجدان الشرعي والمتشرعي على أن هذا النحو من النظر حرام، ما في شك يا إخوان. الراجع النظر إلى المرأة الأجنبية بقصد من البداية وقاصد التلذذ والريبة هو القدر المتيقن الذي لا شك فيه عند أحد من المسلمين حرمة. طب جيد، الكلام أنه ما هو المراد من عدم الريبة، أو ما هو المراد من الريبة حتى نعرف عدم الريبة؟ للأسف ما عندنا يا إخوان تعريف للريبة في محل الكلام، لا في الآيات ولا في الروايات ولا في اللغة بمعنى خاص. هنا هو إطلاق الفقهاء الارتياب بمعنى الاشتباه، والريبة بمعنى الشبه. يشتبه الناظر بريبتين، يشتبه بأي شيء؟ إذا قلت الناظر بريبتين يعني بقصد التلذذ، هذا بقصد التلذذ نفسه. لا، الناظر بريبتين هو الذي يخشى، كما عرف أكثر الفقهاء. الريبة ما في شيء خاص، الريب بمعنى الشبهة، والريبة بمعنى الشبهة. ماذا قصد الفقهاء؟ هيش لازم نسأل، لأنه ما موجود بالآيات والرواية. طروح نبحث عنها في اللغة يا أخي. الفقهاء عندما أطلقوا هذه الكلمة ماذا يريدون منها؟ قالوا بأن الإنسان قد لا يرتقي إلى مستوى أن يقصد فعلا إثارة الشهوة بما يلازمها من آثار في الأعضاء التناسلية، ولكن هو من البداية أيضا لا ينظر نظرة شريفة، ينظر حتى تنطبع الصورة في ذهنه ويتصورها. إما يتصورها بمقدار ما رأى الوجه والكفين للتشبيب النفسي، التشبيب النفسي بالأجنبية، أو يطورها فيتصور من خلال الوجه صورة خليعة للمرأة وإن لم يرها خليعة هو، لكن بمقتضى وهمه وخياله، الفوتوشوب الخيالي، يتصور المرأة جسدا عاريا على هذا الوجه الذي هو يعرفه، الذي رآه. هذا قد ينتج بعد ذلك إثارة شهوة، لكن هو من البداية مو قصده فعلا إثارة الأعضاء التناسلية بعبارة أخرى. لكن هذا كلام يا إخوان، على كل حال ما نقدر نقول لفقيه قال هذا الكلام ما هو دليلك على هذا، على هالاصطلاح، يقول اصطلاح خاص به ما لك شغل انت، لكن نسأل ما هو الدليل حينئذ على حرمة هذا النحو أو على المنع منه. ومن هنا أكثر الفقهاء ككاشف اللثام ووافقه عليه الشيخ الأنصاري والشهيد الثاني في المسالك سبقهما، ما هو وآخرون طبعا وافقوهم على ذلك، أن المقصود من الريبة خوف الوقوع في الحرام. الرجل الناظر يعرف نفسه إنسان شبق في الشهوات، فهو يخاف خوف فعلها، يرتاب في أنه إذا نظر إلى وجه المرأة ستثور شهوته. يختلف، بعض الناس ما عندهم هالريبة، بعض الناس مربيين أنفسهم بحد، أو لسبب من الأسباب عندهم ضعف في الشبه، ضعف في الشبه عندهم عند ابتلاء بمرض السكر، وصلنا عندها القضايا. المهم لسبب من الأسباب أو تعود كما يقول السيد شاهد جميلة كثيرات ها؟ فصار منظر عادي عنده، فما عنده خوف الوقوع، فهذا يختلف. فإذا إنسان
بعد هذا يطلق عليه
يرتاب إذا نظر إلى وجه المرأة وأعرف بنفسه وأن هذا يفضي إلى إثارة الشهوة، لا ينظر بقصد إثارة الشهوة، يعلم بأن هذا ينتهي أو يخشى، يرتاب بمعنى يخشى أن هذا ينتهي به إلى الوقوع في الحرام، هو يعلم بهذا الشيء لنفترض أو يرتاب به، فهذه يسمونها الريبة يا إخوان. نقول إذا كان هذا المقصود من الريبة فما الدليل على عدم جوازها في غير المورد الذي نعلم بالإفضاء إلى الحرام؟ فإنه يصبح تحريمها من باب تحريم مقدمة الحرام، والمقدمة التي لا تبلغ حد المقدمة التوليدية للحرام لا تكون حرام. انتبهوا يا إخوان، هذا ما يقصد، هذا هو يقصد العدم مثلا، لكن هو يعلم بشباقة نفسه ها؟ إذا يخشى من الوقوع في الحرام، يوجد تحذيرات شرعية ها؟ من وضع النفس في هكذا مواضع، ولكن لم ترقى إلى القول بالتحريم ما لم يكن مفضيا إلى الوقوع في الحرام توليدا. فيفصل هنا بين العلم إذا أريد هذا من الريبة وبين عدمه، ومن هنا ما يوجد مركز واحد يا إخوان نبحث عنه. البعض فصل الريبة بنفس تفسير الشهوة والتلذذ فهذا يصبح داخل تحت الأول، البعض فسره باختراع الصور، هذا لابد من بحثه هناك، قضية اختراع صورة أجنبية في المخيلة حتى بمعزل عن إثارة الشهوات، هذا ما في دليلهم على حرمته، ما في دليل، احتياطات جيدة في المقامات لكن ما في دليل. فإذا أريد من الريبة خوف الوقوع في الحرام، فمجرد خوف الوقوع في الحرام ما لم يرتقي إلى مقدمة توليدية حتى يصبح من صغريات أن مقدمة الحرام التوليدية حرام، لا يصبح حراما. وبجد هذان المطلبان واضحان في الجملة يا أخوان. الكلام يقع في فرع فقهي أثاره الشيخ الأعظم على الله مقامه، وأنا لم أرى من أثاره قبله، ووصل فيه إلى نتيجة غريبة. قال الشيخ الأعظم: لا كلام في من ينظر من البداية بقصد التلذذ، هذا ما عندنا كلام فيه، هذا حرام، وتشمله الأدلة والتسالمات الفقهية والضرورة الفقهية لدى كافة المسلمين طائبة على ذلك. إنما الكلام أين يا إخوة؟ فيما لو ثارت الشهوة في الأثناء، فهل يجب كف البصر أم لم يجب يا أخي؟
لا روح مجرد
لا لا لا، نفس أنها تتحرك عندك الذوم تعرق جبينك
هذا
يعني مو لأنه شيء واضح. هذا يا سيد تسألني عن قضايا واضحة، ثوران الشهوة غير الزنا يا أخي وغير اعتداء الجسم، ثوران الشهوة أبرز آثاره تحرك الأعضاء التناسلية مثلا، وإن كان بعض قد تطور الشهوة عندهم تتحرك الأعضاء التناسلية لمرض، من ليس لديه مانع أمارت إثارة الشهوة بداية تحرك العضو التناسلي، واضح هذا. إذا ماكو مانع لأن بعضهم قد يكون لديه مرض لا ينتصب عضوه التناسلي ولكنه يتلذذ، حتى تلذذ جنسي يتلذذ. على كل حال ما مهم هذا الإغال في هذه الأمور، المهم في المقام أن الشيخ الأنصاري قال لا دليل على لزوم كف البصر فيما لو حصل التلذذ في الأثناء، فإبقى انظر وتلذذ. ها؟
لا إشكال،
مو لا إشكال، يقول لا دليل، بل يوجد دليل على عدم لزوم كف البصر. انتبهوا يا إخوان للترقي، ما هو دليلك على عدم لزوم كف البصر؟ يقول إطلاق الأدلة، مو عندنا أدلة مجوزة، مو عندنا أدلة مجوزة للنظر إلى وجه وكفي الأجنبية، للنظر إلى المرأة العارية باستثناء العورة طبعا فيما جرت عادتهن على كشفه،
بشرط
أن لا تقصد التلذذ والريبة، وأنت لم تقصد، لكن وأنت تنظر
حصلت
حالة التلذذ. فيقول الشيخ الأنصاري الروايات المجوزة للنظر للوجه والكفين مطلق، هذه الروايات من جهة من حصل له التلذذ ومن لم يحصل له التلذذ دليل على وجوب كف البصر لا يوجد. وكذلك في مورد نساء أهل الكتاب، وكذلك في مورد نساء الأعراب بالنسبة للشعور والأيدي، مقتضى الإطلاق أنه يجوز، قدر المتيقن ما يجوز من البداية بقصد التلذذ والرغبة، أما إذا حصلت بالأثناء. طب هذا واحد. الدليل الثاني يقول الشيخ أعظم، بل لو كان يجب كف البصر لمجرد حصول التلذذ والريبة لما جاز النظر أصلا، لأن النظر غالبا في الإنسان السوي
لا
ينفك عن حصول هذه الحالة. ليش شيخنا يقول لميل الطباعة، لميل الطباع إلى الحسان والوجوه الحسنة والمناظر الحسنة، الطباع تميل إليها، وكل واحد بحسبه تميل الطباع إليه، الجنس الآخر تميل الطباع إليه بحسبه بعد، والشجر تميل الطباع إليه بحسبه، والولد الذكر الجميل من غير قوم لوط تميل الطباع إليه، تستحسنون شكله منظر وإن كانوا لا يميلون إليه في اللقاء والوقاع. ويؤيد ذلك، يقول الشيخ يؤيد ذلك رواية علي بن سويد، تتذكروا رواية علي بن سويد، إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال لا بأس وإياك والزنا. يقول الشيخ الأنصاري صاحب الجواهر وكاشف اللثام قبله حملوا على النظر الاتفاق، وهذا خلاف صريح الرواية تقريبا. أي مبتلا بالنظر فيعجبني النظر إليها، وحملها هم على المضطر للنظر، هذا ما له معنى كصنعة الصائغ وغيره، لأنه إذا حرام روح بدل صنعتك عمي، هذا ما يبيح النظر إذا حرام. جيد، فإذا مقصود من الابتلاء هو الابتلاء النفسي نفسه، جعلته مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة ويحب النظر إلى المرأة الجميلة، يقول هذا يحب النظر لا يعني أنه ينظر من البداية تلذذ بالربا مثل ما قال السيد الكوي على الله مقامه الشريف، لا هو يعجبه يعني يميل طبعه إلى النظر إليها من باب الاستحسان، قد في الأثناء تحصل عند حالة الريبة حالة اللذة. ها يقول ما لم يشرف على الوقوع في الحرام ها لا مانع من ذلك، وهذا مقتضى الرواية ودلالة الرواية. الشيخ الأنصاري يقول هذا الدليلان مع المهيج كما طرق. أما القول بوجود إطلاقات من هذا القبيل فإن نفس التسالم بين الفقهاء بل بين المسلمين جميعا على عدم جواز النظر بتلذذ وريبة لا يفرق فيه، لا يفرق تسالم دليل شنو التسالم ودليل، لا يفرق فيه بين من ينظر بقصد التلذذ وبين من يحدث له التلذذ في الأثناء. بعبارة أخرى ثوران وفوران الشهوة حيفية تقييدية لتحريم النظر، أو قولوا عدم إثارة الشهوة حيفية تقييدية لجواز النظر، فيدور جواز النظر مدارها. وبعبارة أوضح تدور كلام صناعي، الروايات قطعا ليست في مقام البيان من جهة من ثارت شهوته أثناء النظر، فلا إطلاق فيها، إما لا إطلاق فيها أساسا، وإما أن هذا الإطلاق محكوم بالمقيد اللي هو مغروس في وجدان كل متشرع إلى حد يشكل قرينة متصلة بالخطاب بحكم المتصلة، يعني متصلة حكما، هذا ما في شك. أنا ما أدري يعني ما أدري هل يحتمل أن الشارع فرق بين من ينظر بقصد التلذذ والريمة ابتداء وبين من يتلذذ ويرتاب بقاء في الأثناء، فإن المفسدة فيهما واحدة، بل أكثر من هذا، من يفعل بقصد التلذذ والريبة قد ما يحصل تلذذ وريبة بعد ذلك، بينما من حصل بالفعل له التلذذ لا يجب عليه أن يكف البصر، عليه أن يبقى متلذذا مستمرا في تلذذه بالمرأة المصونة المحترمة. هو الكلام في المصونة المحترمة النظر إلى وجهها وكفيها يا عزيزي، أصل الكلام هنا، الكلام مو في العاريات الكاسيات. جيد، هذا أولا. ثانيا دليلك الثاني يا شيخنا لميل الطباع إلى الحسان فرق بين مطلبين لا ينبغي الخلط بينهما. نعم الله جميل يحب الجمال، وعباد الله نوعان يحبون الجمال، وطباعهم تميل إلى الوجوه الحسان وإلى المناظر الحسان يجلب نظرهم، لكن هذا شيء هو مقتضى ميل الطباع مطلق من فرد، وهذا استحسان بالمعنى الأعم سموه. الآن أنظر إلى الكهربائيات الجميلة استحسان سرعة، أنظر إلى زينة في مولد من الموالد أو عرس من الأعراس استحسن، أنظر إلى الشجرة الباسقة طويلة جدا استحسن طولها، أنظر إلى طفل وجهه جميل أقول ما شاء الله استحسن، وكذلك النظر إلى البنت الصغيرة، وربما بعض الناس حتى في النظر إلى الكبيرة يستحسنون بهذا المعنى سبحان الخالق جل الخالق. ها؟ ها في إبداع الباري عز وجل في غير المرأة في غير المرأة كما ترى في غير المرأة لا واحنا بدينا في غير المرأة وصلنا آخر شيء فهذا هذا مقتضى ميل الطباع مطلقا، مقتضى ميل الطباع مطلقا. وأما ميل الطباع بالمعنى الأخص بمعنى فوران الشهوة، فهذا ليس ملازما لغالب الناس. ما أكثر المتدينين الملتزمين أو أصحاب الشهامة والشرف الذين ينظرون إلى زوجات غيرهم أو بنات غيرهم فيستحسنون وجوههن ولكن لا يتطور شهواتهم. كل واحد منا يقيس على نفسه يا أخوان، ينظر إلى امرأة صديقه يكلمها وتكلمه في أمر عادي وهي ذات وجه حسن، يستحسن الوجه في ضمنه، ينطبع في ذهنه صورة جل الخالق المرأة جميلة، ولكن لا تفر شهوته تجاهها.
هذا الانطباع قد هو الإشكال في هذا الكلام؟
لا لا لا، مجرد الانطباع، هذه صورة انتقلت للذهن. شنو تكلف الإنسان بغير المقدور؟ الحسن يستحسنه الإنسان، مو بيدة مو بيدة. قلت قنب إلى الشجرة.
شيخنا هون اللي منعه النظر مخافي من هاي المسألة.
لا لا لا، مجرد انطباع الصورة لا يخشى منه.
النظر إلى وش اسمه، إلى فلان وعلانه فلان وعلانه، هذا هاي
ما لنا شغل. دلت الأدلة على الجواز شيخنا، اللي هو مقتضى ميل الطباع بحيث لا ينفك عادة، هو الاستحسان إذا الوجه حسن بالمعنى الأعم، لكن ثوران الشهوة بالمعنى الأخص من أين؟ هذا يحصل بالنسبة للسرسري، الناظر السرسري يحصل عند هذا المعنى فورا.
ليش تحكمون على الناظر السرسري حدنا اللي حرمه يعني كل
لا 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 اللي حرم
السرسرية؟
لا لا سيدنا، أنا لا أقول من حرم حرم لأجل إثارة الشهوة، اللي حرم حرم ولو لم تثر الشهوة، بل لك ما يجوز النظر، الأدلة دلت على عدم جواز النظر. لا سيدنا لا، لا السيد الخوي لا، السيد الخوي ما قبل هذه الروايات.
احنا بس السيد الخوي
لا، مثال مثال أقول من المبالغين في الاستدلال على الحرم السيد الخوي، وهو الذي استدل بوجوه عديدة لم يستدل بها غيره. السيد الخوي انتهى في استدلاله مثل ذولا ما استدل، قال لا نحن مع الدليل الشرعي ولا يبدين زينتهن سواء فارت الشهوة أو ما فارت. وإلا إذا إنسان يدري أنه مفتور الشهوة، أو المرأة إفريقية شكلها ما يثير شهوة لإنسان أوروبي شقراوي يعيش بين الشقراوات أصلا، ولا ينطبع في ذهنه إلا التنفر ربما أنه ليش الله خلق يشوش، ها؟ مع ذلك لا يجوز عند من يقول بأنه لا يجوز النظر. فعدم جواز النظر خاضع للأدلة المحرمة عند الذين قالوا بها، لا للشهوة، بشهوة متفقون الكل أنه لا يجوز النظر.
قاعد تحلل أنت تقول هذا
لأنه مظنة حصول هذه الحالة، هذا كحكمة للتشريع مو كعلة، وإلا الحرمة عند القائلين بالحرمة مطلقة، والجواز عند القائلين بالجواز مقيد بأن لا يكون بقصد التلذذ والربا، وبأن لا يحصل التلذذ والريبة. أقول أنتم إجمالا تتعقلون فرقا بين الاستحسان بالمعنى العام وبين الاستحسان بالمعنى إثارة الشهوة الجنسية أو لا؟ واضح جدا يوجد فرق بينهما، يوجد فرق واضح بينهما كثيرا. الآن أنتم كمتدينين إذا جلستم أمام شاشة التلفاز ورأيتم فيلما غير خلية، لكن طبيعة النساء فيه تلبس لباس خاص تستحسن وجها من الوجوه، تستحسن وجها من الوجوه، ولكنك لا تحصل عندك حالة إثارة الشهوة موجودة، أنتم شوفوا من أنفسكم وفي المشهد الفعلي أيضا كذلك. الآن اللي يعيشون في أوروبا يلتقط مرأة جميلة يقول ما شاء الله، بس هو متدين يعني ما يطول بالنظر ويمشي بعد، ما تصور لا شهوك ولا فيما لله. فميل الطباع إلى الاستحسان شيء، وميل الطباع بمعنى إثارة الشهوات وانتشار الأعضاء شيء آخر. فعلى هذا الأساس فرق بين المطلبين، والصحيح المتلخص الذي لا بد وأن ننتهي إليه أن صحيحة ابن سويد فيعجبني النظر إليها يحمل على الاستحسان بالمعنى العام للكلمة، مو يعجبني بمعنى أثير شهواتي بالنظر إليها، وإلا لكان فيه كل البأس حتى في نظرك يا شيخنا الأعظم. فيعجبني النظر إليها، لابد أن يحملك الشيخ الأعظم حتى تصير مؤيد على يعجبني في مرحلة البقاء بعد أن نظرت في البداية، مع أنه فيعجبني أن أنظر إليها مو أن أبقى ناظرا. إليها، مضافا إلى أنه إنصافا التفرقة يا إخوان بين التلذذ والريبة الذي يكون قصدا من البداية والتلذذ والريبة في الأثناء غير محتمل في الذهن المتشرع على الإطلاق، باعتبار أن العلة الواحدة والوحيدة هي إثارة الشهوات تجاه المرأة الأجنبية، فبقصد إثارة الشهوة لا يجوز، مجرد القصد لا يجوز، قبل أن تثور الشهوة حرام عليك تنظر، ولكن إذا ثارت الشهوة بالفعل أبقى أنظر، هذا أحد يحتمله؟ قطعا هنا الأولوية القطعية محكمة. وعلى هذا فما ذكره الشيخ الأعظم بعيد كل البعد، ولم نجد من وافقه عليه لا قبله ولا بعده، ولكن للأسف الشديد لا أدري السيد الخوي رحمة الله عليه لماذا أهمل هذا البحث بالكلية، لم يذكر أصلا مع عدم التلذذ والريبة قيدين لم يعلق عليهما،
لأنه
أنهى
الموضوع بأنه لا يجوز،
أدري لا يجوز بناء على القول بالجواز مع التلذذ والريبة، ماذا على كل حال لا بأس بإيجاد الوجه بعد هذا وذاك، يبقى تفصيل المحقق الحلي وبتبعه العلامة في القواعد بين النظرة الأولى فهي لك والنظرة الثانية فهي عليك، يعني حرام، فما هو دليل هذا التفصيل؟ الوقت منتهي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.